في أول لقائنا هذا نود أن نعرف متى يبدأ الوقوف بمزدلفة ومتى ينتهي وما حكمه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الوقوف بمزدلفة الذي عبر عنه أهل العلم بالنبي بمزدلفة يبتدئ من انتهاء الوقوف بعرفة ولا يصح قبله، فلو أن حاجا وصل إلى مزدلفة في أثناء الليل قبل أن يقف بعرفة فوقف في مزدلفة ثم ذهب إلى عرفة ووقف بها ثم نزل من عرفة إلى منى فإن وقوفه بمزدلفة غير معتبر، لقول الله تعالى: فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فجعل محل ذكر الله عند المشعر الحرام أو وقت ذكر الله عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفة. فيبتدئ المخطو في مزدلفة من انتهاء الوقوف بعرفة ويستمر إلى أن يصلي الإنسان الفجر ويقف قليلا إلى أن يسر جدا ثم ينصرف إلى منى. ولكنه يجوز لمن كان ضعيفا لا يستطيع مزاحمة الناس في قمي أن يرفع من مزدلفة في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعاف من أهله أن يدفعوا في آخر الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ترقب غروب القمر فإذا غرب دفعه، وهذا أحسن من التحديد بنصف الليل لأنه هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوافق القواعد، وذلك أنه لا يجعل الحكم الكل للنصف وإنما يجعل الحكم الكل للأكثر والأغلب. وبهذا نعرف أن قول من قال من أهل العلم إنه يكفي أن يبقى في مزدلفة في مكان صلاة المغرب والعشاء ولو قبل منتصف الليل قول مرجوح، وأن الصواب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعله وفيما أذن فيه.
متى ينتهي الوقوف بمزدلفة بحيث أن الحاج لو أتى يعتبر راحته؟
نعم، ظاهر حديث عروة بن المغرس رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، أن الإنسان لو جاء مزدلفة ساعة طلوع الفجر وأدرك صلاة الفجر في غلب الوقت الذي صلاها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجزئ. والمعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنه لا بد أن يدرك جزءا من الليل بحيث يأتي إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر. نعم.
شيخ محمد، ذكرتم في صفة الحج الأعمال التي يقوم بها الحاج يوم النحر ولا داعي أيضا لتكرارها هنا، لكن أيضا أثرتم إلى أنه يبيت في منى، لكن ما حكم هذا الذي
هذا الذي في منى؟ ذكرنا فيما سبق أنه من واجبات الحج، وأن المعروف عند أهل العلم أن من ترك واجب من واجبات الحج فعليه فدية ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على فقرائها.
لا أيضا نحن نرى الكثير ولا إن شاء الله ليس الكثير، لكن نرى بعض من الناس يقلون من البقاء في منى ويخرجون خارجها ولا يأتون إليها إلا ساعات محدودة، فما هو المقدار الكافي للبقاء في منى أو المبيت في منى؟
المشروع للحاج أن يبقى في منى طول الوقت، هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والإنسان لم يتغرب عن وطنه ولم يتجش من المشاق إلا بأداء هذه العبادة العظيمة على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يأتي من بلده إلى هذا المكان ليترفه ويسلك ما هو الأيسر مع مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشروع في حق الحاج أن يبقى في منى ليلا ونهارا ولكن مقتضى قواعد الفقهاء أو مقتضى كلام الفقهاء أن الواجب أن يبقى في منى معظم الليل في الليلة 11 و12، وأما بقية الليل والنهار جميعه فليس بواجب عندهم أن يمكث في منى،
لا،
ولكن ينبغي الإنسان أن يتقيد بما جاء في السنة وأن يبقى في منى ليلا ونهارا، والمسألة ما هي إلا يومان فقط بالإضافة إلى يومين، بل يوم ونصف وزيادة يسيرة مع يومين.
أيضا الحاج وهو يبقى هذه الأيام في منى 11 و12 و13 من لا يريد متعجل، ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم في أثناء بقائه في منى؟
الذي ينبغي أن ينتهز هذه الفرصة في التعرف على أحوال المسلمين والالتقاء بهم وإسداء النصح إليهم وإرشادهم وبيان الحق المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ينصرف المسلمون من حدهم وهم قد أدوا هذه العبادة ونهلوا من العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لا يحسن لغة من يخاطب فإنه يجعل بينهم وبينهم ترجمانا يكون أمينا عارفا باللغتين المترجم منها وإليها، عارفا بموضوع الكلام الذي يتكلم فيه حتى يترجم عن بصيرة وفي ثقة وأمان. وينبغي كذلك في هذه الأيام أن يكون حريصا على التحلي بمحاسن الأخلاق والأعمال من إعانة المستعين وإغاثة الملهوف وجلالة الضائع وغير ذلك مما هو إحسان إلى الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ولا سيما في هذه الأماكن المفضلة، فإن أهل العلم يقولون إن الحسنات تضاعف بالزمان والمكان الفاضل.
لا
هنا
بعض الناس تقضي هذه الأيام في منى إما بالاستماع إلى الملاهي أو أيضا بالتفكر في الحديث في الناس، فما حكم هذا العمل؟
هذا العمل محرم في حال الحج وغير حال وغير الحج، فإن الأغاني المصحوبة في آلات العزف من الموسيقى والعود والرباب وشبهها محرمة في كل زمان وفي كل مكان، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، قال العلماء والمعازف آلة لهم، ولا يستثنى منها إلا الدخول في المناسبات التي أذن الشارع باستعمالها فيها، وكذلك التفكه بأعراض الناس والسخرية بهم ونحو ذلك مما يحدث في موسم الحج وغيره هو حرام، سواء كان في موسم الحج أو في غير موسم الحج، وسواء كان في مكة أم في غير مكة، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تنزعوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
في أيام التشريق ترمى الجمار الثلاث في يومين أو ثلاثة أيام، فما الحكمة من رمي هذه الجمار؟
الحكمة من رمي هذه الجمار بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة بيت الله. وفي رمي الجمار أيضا تحقيق لعبادة الله عز وجل، فإن الإنسان يرمي هذه الجمار وهو لا يعرف حصة بينة في رميها، وإنما يفعل ذلك تعبد لله وذكرا له. وكذلك يرمي هذه الجمرات اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رماها وقال لتأخذ عني منافق.
أيضا بالنسبة للجمار نود أن تذكروا لنا صفة رمي الجمار، تدخلتموها في صفة الحج
لكن الهيئة التي يرمي بها التي يتبعها الحاج عند الرمي،
مثل عند الجمرة الأولى
الذي ينبغي الحاج إذا ذهب إلى رمي سماة العقبة أن يكون ملبيا.
لا،
فإذا شرع في الرمي قطع السبيل، هذا في رمي جمرات العقبة يوم العيد. أما في رمي جمرات الثلاث فينبغي أن يذهب بسكينة وخضوع وخشوع لله عز وجل، وإن كبر في مسيره الحسن، لأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ومن ذكر الله تعالى التكبير. فإذا ذهب مكبرا فهو حسن، لأن التكبير هنا مطلق، ولكنه لا يعتقد أنه مشروع من أجل الذهاب إلى الرمي، إنما يعتقد أنه مشروع مطلق. أما ذهابه بخشوع فتعظيم الله فهذا أمر مطلوب، ولهذا يكبر الإنسان الله عز وجل عند رمي كل حصى.
لكن هل هناك أدعية عند رمي الجمرات؟
نعم، ذكرنا أنه إذا رمى الجمرة الأولى استقبل القبلة ورفع يديه وقام يدعو دعاء قومه، وكذلك بعد رمي الجمرة الوسطى، وأما بعد رمي الجمرة الأقرب فلا يقبل.
وهل هناك رمي مخصوص؟ هل هناك دعاء مخصوص؟
ليس هناك دعاء مخصوص فيما أعلم.
هل تلزم الطهارة لرمي الجمرة؟
لا، الطهارة لا تلزم في أي منسك من مناسك الحج إلا الطواف بالبيت، فإنه لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت، فقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة تطوف على مناسك الحج غير أن لا تطوف بالبيت.
لا. طيب ما حكم رمي أو ما حكم غسل الجمرات أو حفاء الجمرات؟
لا يغسل، بل إذا غسله الإنسان على سبيل التعبد لله كان هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله.